حبيبنا عبد الله، حبيبنا علي بن محمد الحبشي يقول: موائد الخير مبسوطة لمن بايرد، والموارد التي بسطها الله تعالى للأمة كثيرة، وأوسع مائدة مائدة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، مائدة المجالس التي يذكر فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا وجد من المستمع ومن المتلقي ومن المريد ومن الطالب حسن التعلق، ترقى بفضل الله تعالى حتى يمنحه الله كما يقولون حسن التذوق. وإذا حسن عندك التذوق حسن عندك التخلق، وانطوت فيك المعاني التي تسمعها عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أعطى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه المراتب ليس المقصود بها ذاته وحده، ولكن كل من تعرض، أي إنسان في هذا الوجود يصدق مع الله ويخلص عمله لله ويطوي نيته في نية من يربيه ومن يرقيه، ينال نصيب من هذا العطاء وهذا الفيض بالتدرج، خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة ويوم بعد يوم وسنة بعد سنة، حتى يظهر الله عليه نور الصلة المتصلة بالله سبحانه وتعالى بواسطة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلنا منتظرين هذا الفتح، منتظرين هذا العطاء، ونأمل أن يجعل لنا مولانا من ذلك المطر الذي ينزله في مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصيب تمتلئ به قلوبنا إن شاء الله محبة لله مع العمل الصالح، ومحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة عليه وسلامة الاتباع لطريقته ولمنهجه، وكذلك حسن اتباع للسلف الصالح الذين نحن وإياكم إن شاء الله والمرتبطين بهم في خير وفي بركة وفي عطاء وفي فيض إلهي لا ينقطع. هذه هي الموائد الحقيقية، موائد الأكل وموائد الشرب تنقطع، موائد الأكل وموائد الشرب تخرج في حال آخر، لكن موائد العطاء وموائد الخير وموائد المنح وموائد الفتح وموائد المجالس الخيرة النيرة تنغرس داخل القلب كالشجرة وكالبذرة، ثم تنمو في قلب المريد الصادق. ولهذا نحن مطالبين جميعا بأن تكون قلوبنا قلوب مريدين، قلوب مستعدة للفيض، مستعدة للعطاء، مستعدة لمنح الله تعالى، لأن المنح جزء منه يأتي عن طريق الطلب والعلم والمعرفة والكسب، وأما هناك آخر من الفتح يعطى عن طريق التوجه إلى الله بالقلب والطاعة والعبادة والقيام بالواجبات الشرعية والاستغراق في معاني الأوراد والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه يأتي فيها فتح آخر، لأن الفتوحات أنواع، لا واحد ولا عشرة ولا مئة، الله سبحانه وتعالى جعل الوصول إليه على عدد أنفاس الخلائق. وإذا لك نفس من الأنفاس التي تترقى بها صادقا مع الله سبحانه وتعالى، يملأ الله قلبك فرح به، أي بمولانا سبحانه، وفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كل ما يغيب على مولانا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويبلغ ذلك إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيعرف الحبيب عليه الصلاة والسلام المحب الصادق والمصلي عليه المستغرق في المعاني المدرك عظمة ما يتكلم به وما يصلي به على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذه المجالس التي أنتم فيها طلبة العلم سواء كان في هذا الرباط أو كان كذلك عند أخينا محمد في رباط الفتح، وقد جاءوا إلينا وأهلا وسهلا بهم جميعا مع معلميهم، مع من حضر من الضيوف، مع الإخوان جميعا، مع طلبة العلم الذين سبق لنا ولهم المعرفة والعطاء والفيض والكرم. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام على نعمة حلت بساحة، إذا أراد الله لك السعادة ربطك بأهل السعادة، وإذا أراد لك الخير ربطك بأهل الخير، وإذا أراد الله لك الفتح والمنح ربطك بأهل الفتح والمنح، لأن هذه عبارة عن كنوز فوق كنوز الدنيا، وفوق قيمة الذهب والفضة، وفوق قيمة الوظائف والأعمال، وهي أن تكون عاملاً عملاً صالحاً لله سبحانه وتعالى، يمنحك الله في حياتك الإطمئنان والفرح والسكون والسكينة والعطاء والهناء. نحن الآن في هذا المجلس نستشعر راحة عظيمة ربما لا نجدها في بيوتنا، ربما لا نجدها في مجالس الكلام الذي يدور في حياة الناس، لأنها مجالس معمورة بالذكر ومعمورة بالصلاة على رسول الله ومعمورة بلقاء الأحبة. نحن وإياكم إن شاء الله متحابين في الله، متزاورين في الله، متجاورين في الله، والمحبة طريق إلى الله سبحانه وتعالى. المرء مع من أحب، وإذا صدقتم في هذه المحبة وهيأ الله لكم الصدق فيها، فهي بلا شك توصلكم إلى مراتب مباركة في مراتب المحبة، لأن مراتب المحبة كبيرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف أنت إذا كان محبوب أنت عند ربك؟ كيف أنت إذا كنت تحت نظر مولاك؟ كيف أنت إذا كنت ممن يرفع الله سبحانه وتعالى عمله إلى الأماكن العالية، إلى اللوح المحفوظ، إلى أماكن الحفظ التي يحفظ الله فيها العمل الصالح ولا يرد عليك عملك؟ فإن أناس في هذه الدنيا يصلي لكن يرد عليه عمله، ويزكي ويرد عليه عمله، ويعمل الأعمال الصالحة فترد عليه عمله. إما أن تكون مشوبة بالرياء، أو تكون مشوبة بالعجب، أو يكون شيء من الفخريات في نفسه، أو العياذ بالله مستصغر شأن غيره. لا، يجب على المريد دائما أن يتجرد عن هذه العلل وعن هذه الأمراض التي ما يخلو منها أحد. كلنا نصاب بهذه الأمراض، الرياء يصيب الإنسان، والعجب يصيب الإنسان، والشعور بالفوقية يصيب الإنسان، ويرى الإنسان نفسه أحسن من غيره بطبيعة حال الإنسان. لكن تهذيب النفس وتربيتها وتزكيتها وقهرها وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. يعطيك الله خير كبير بذلك. كثير من طلبة العلم ما يستوعب معاني العلم، إما أن تكون المناهج صعبة، أو تكون المواد ثقيلة عليه، أو لا يقدر أن يستوعب بعض الكلمات أو العبارات، وخاصة هؤلاء الضيوف الذين يأتون من بلدان أخرى قد تكون لغتهم العربية ضعيفة، ويتعبون في فهم الكلام وفي فهم التقرير العلمي. عليكم بارك الله فيكم ألا تيأسوا ولا تستشعروا في أنفسكم الضعف، فإن العطاء متنوع. حين تكون أنت حاضر في المجلس لكن يصل إليك سر المجلس وأنت لا تدري ماذا يقال، حتى وأنت ما تفهم ماذا يقال يصل إليك سر المجلس، يصل إليك سر حلقة العلم، لأن الحياة هذه مبنية على حقيقة وعلى صورة. الصورة كل ما يقيموه الناس في حياتهم من مجالس، من دروس، حتى من صلاة، من عبادة، من قراءة، من تعليم، هذه صورة، صورة وهي لها معناها. لكن الأصل الحقيقة أي الثمرة التي يخرج بها الإنسان ويدخل بها الإنسان، الدخول بالنية الصالحة وبحسن الاستغراق والاستماع، والخروج الخروج بأن يكون قلبه مطمئن، يخرج من مجلس العلم وهو مطمئن، يخرج من مجلس الذكر وهو مطمئن، يخرج من الصلاة وهو مطمئن، يخرج من كافة أعماله مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الحالة التي تصيب بعض طلبة العلم من الهم ومن الضيق ومن الوسواس ومن التشويش، هذه تأتي من الشيطان. كلنا في المجلس هذا كل واحد معه قرين شيطان، مع قرين، هذا القرين ينظر إلى وضعك، فإن وجدنا عندك مادة روحية قوية وقدرة على منازعة النفس وقهرها تأخر الشيطان وضعف ويظل ينظر إليك متربص بك إلى وقت آخر. وأما إذا وجد أنك ضعيف، إذا عرض عليك الشهوة تحركت، وإذا دخلت مجلس العلم انشغلت بأمور أخرى، وإذا حضرت مجلس الذكر غبت في أفكارك وفي أحوالك الخاصة. أنت الآن الصورة أقمتها، وكم من إنسان يقيم الصورة، لكنك للأسف الحقيقة فقدتها، فقدت الحقيقة الذي عليها الشان والذي عليها الأمر. أنتم تقرؤون في الحديث أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من آخر من أسلم من أصحاب النبي في السنوات الثلاث التي أدركها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده شغف وكان عنده تلهف وكان عنده محبة أولاً للأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الارتباط به، والأمر الثاني لأجل الحفظ، يريد أن يحفظ العلم ويستوعب العلم ويأخذ نصيبه من العلم، لأنه يشعر أنه جاء متأخر. كثير من الصحابة ما شاء الله سبقوه بعشرات السنين وهو لم يأتي إلا متأخر، وهذا موجود حتى خبره في صحيح البخاري كذلك في شروحه. فقال إنه قال يا رسول الله إنني ثقيل في الحفظ، لا أحفظ، ما أستطيع أن أحفظ. وهذا كلام طالب علم مع معلم، هذا إنسان يحب أن يستفيد مثلنا الذي نحن وإياكم نريد أن نستفيد من أشياخنا ونستفيد من دروسنا ونستفيد من مجالسنا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عنده همة، عنده استعداد، عنده ما شاء الله حال طيب، عنده سر في حقيقة نفسه، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أنا تكلمت أو تحدثت فابسط ثوبك، يعني خذ ثوبك ومده أمامك، فإذا فرغت ضمه إلى صدرك. فكان يفعل ذلك في المجلس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فما نسيت شيء. المعلم مبارك والمريد مبارك والمادة اللي تخرج من لسان النبي مباركة، فصارت البركة حاصلة في مثل هؤلاء الناس الذي يحسنون التوجه. ولا تعتقدوا أن العطاء خاص بأبي هريرة، كل من توجه صادق، ما هو شرط أن تفرش ثوبك، الأصل أنك تحضر قلبك، أنك يكون عندك استعداد، لأنه شوف الإنسان صورة، هو الإنسان صورة، لكن حقيقته في باطنه، في تركيزه، في ذهنه، في استعداداته، هذه هي التي تعطيك. كثير من الشيوخ ينظر لتلاميذه يراهم ما شاء الله كل واحد يحرك عينيه ومنتبه وينظر، لكن أحيانا يكون في غفلة. نظره هذا إنما هو مبني على حضوره في المجلس للعادة، لكن عندما يكون عنده نسبة من التركيز لأجل الاستفادة ولأجل ربط قلبه بقلب شيخه وروحه بروح شيخه ونفسه كذلك وحسه كذلك، هذا يصل إليه سر خاص ما يوجد إلا عند مجالس أهل العلم من هذا النموذج، نماذج السند، نماذج الرجولة، نماذج الولاية، نماذج الطريق إلى الله الذي يسلكون بك لأجل يوصلونك إلى ربك، ما هو من أجل يوصلوك للوظيفة ولا يوصلوك للمرتب ولا يوصلوك للشهادة. هذه كلها وسائل يأخذها الإنسان لأجل الدنيا وغراضها، لكن أنت جوهرة، أنت جوهرة في هذا الوجود، كرمك الله وخلقك الله على أفضل صورة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عليك تستعد لهذا التكريم، وهذا التكريم ما هو تكريم أحد يكرمك كما الآن ليكرمون الناس على نشاط أو على نجاح أو على شيء، هذا تكريم من رب الخلائق، هذا تكريم لك من المولى. فلهذا أعطي التكريم حقه، أعطي التكريم حقه. كم ترون من طلبة العلم الذين يأتون من بلدان عديدة لطلب العلم، لكن تأخذ بهم النفوس في مواقع العلم، لا يحضر صلاة كما ينبغي، لا يقوم آخر الليل كما ينبغي، لا يعطي العلم حقه كما ينبغي، لا يراجع دروسه كما ينبغي، لا يلخص المعلومات الفائدة كما ينبغي. كيف يكون هذا العلم؟ يفوت عليك الوقت، الوقت كما يقولوا من ذهب، والذهب يذهب لكن العلم يبقى، وسر العلم يبقى، وسر الشيوخ الذي يربونك يبقى. هذه مسائل يجب أن تتنبهوا لها، لأنكم أنتم الآن أوعية تستقبل العلم، تستقبل السر، وتستقبل البركات، وتستقبل الخيرات، وبعد ذلك المعطي سبحانه وتعالى يهب لكل إنسان على حسب حاله. هذه الحال التي أنت فيه يعطيك الله على قدره، فسالت أودية بقدرها، كل وادي يعطيه الله على مقداره، كما يقول الإمداد على قدر له، على قدر الاستعداد. أعد نفسك إذا تريد أن تنال هذا النصيب الكبير، أعد نفسك. نحن الآن في شهر من الأشهر المباركة، وهو أيضا وعاء زمني، فيه خيرات، فيه بركات، فيه أنوار. ربما كثير من الناس ما يهتم، يرى الشهر مثله مثل غيره، المهم أيام وليالي تمر، لكن هي أيام مباركة. الله تعالى له على عبادة تجلي، وله كذلك سبحانه وتعالى منح يهبها على حسب ترتيب الشهور في هذا العالم وفي هذا الوجود. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. تعرض، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا، ألا فتعرضوا لها، ما تدري لحظة من اللحظات تهب عليك ريح من رياح القبول فتظهر عليك الولاية وأنت صغير، يظهر عليك حسن السلوك وأنت في هذا السن. عاد نحن الآن نرى أنفسنا ضاعت علينا سنين طويلة في أعمارنا ما كسبناها، لكن عندما ترتبط بأهل العلم وتأتي إلى هذه الأربطة وترتبط بأهل الخير، لا تفوت عليك الأوقات، لا يفوت عليك المدد، أنت ما تدري فتحك في ماذا. في ناس يفتح الله عليهم في الصلاة، فهمت الفتح؟ الفتح غير العطاء المعرفي، الفتح سر المعرفة، يعطيك الله سر المعرفة. المعرفة اليوم حتى المستشرقين يعرفون الحديث النبوي، ومنهم من يعرف معاني القرآن، ومنهم من يقرأ كتب العلم التي على ظاهر الأرض لأجل يستفيد منها، هذا معرفة. لكن سر المعرفة ما يعرفها إلا من تلذذ لسانه بالشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أعطاها حقها في التحقيق والتصديق، عرف كيف يفهم معنى هذه الكلمة وكيف يحققها في نفسه. فإن كل نفس من أنفاس أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها مدد، وفيها عطاء، وفيها منح، وفيها بركة. فعليك أن تنتبه لنفسك أيها الشاب، أيها المريد، جزء من الانتباه لما تكون لوحدك، تجد وقت ما في دروس، ما في تعليم، ما عندك أستاذك، ما عندك شيخك، ما عندك أحد ممن أنت تستحي منه، هذا وقت قد يدمر عليك كل وقتك، قد يدمر عليك اللي بنيته. إذا أضعت وقتك في المعصية أو استغرقت في أمور لا تنفعك، تضرك في دينك، تضرك في أخلاقك، تضرك في عملك، فهذه تضرك ضرر خطير جداً وتأكل حسناتك وتضعف عليك ذهنك وتضعف استعداداتك. ولهذا كثير من الشيوخ، وقد رأينا العديد منهم، من يتفقد قلوب مريديه كل يوم في مجالس العطاء ومجالس الذكر ومجالس العلم، فإن وجد العقل والقلب على استعداد صادق، عرفتم، طواله المسافة، يطول لمسافة الزمان، ويطول لمسافة المكان، ويطول لمسافة الإمكان. هذا الكلام ما بتحصلونه في مدارس أخرى، ما حد يعرفه، لأنه قد انقطع بانقطاع أهله. لكن عاد نحن بحكم جلوسنا عند بعض الشيوخ أحسسنا بهذه الرائحة وهذه النكهة مما كانوا عليه، فصرنا نقول كما يقول القائل: إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام ياه فلاحوا. ونفرح لكم، نحن نريد لكم أنتم أنكم تكونوا إن شاء الله حملة هذا النهج، نهج السلامة، نهج الأمان، نهج المحبة، نهج الصدق، نهج الأخلاق. هي نهج من هذه؟ أليست نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذن إذا تريدوا تكونوا أتباع لهذا الحبيب، وينفعكم هذا في الدنيا، وينفعكم في البرزخ، وينفعكم في الآخرة، اثبتوا، ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول له، ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا الذي عليه الشان. شهر رجب الآن بيأتيكم معكم ليلة الإسراء والمعراج، ليلة مباركة من ليالي المنح والعطاء، رفع الله بها قدر النبي، وقدره مرفوع، النبي قدره مرفوع، لكن رفعت في هذه الليلة المباركة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من العطايا والمنح ما لم تعطى لأحد. ثم هذه هي لنا هدية من الله تعالى بالواسطة، بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تأتي مثل هذه المناسبة، تعرضوا لفيض الله، تعرضوا لعطاء الله، حتى قالوا أهل العلم وأهل السر أن التعرض ليلة الإسراء والمعراج يكون في تربية الروح، لأنها حركة روح حبيب صلى الله عليه وسلم، انتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر، إلى عالم آخر فوق مستوى عالم الآخرة، حتى لأن عالم الآخرة معلوم أن نهايته مصيره الجنة للمؤمن، والنار والعياذ بالله لغير المؤمن، لكن هذا فوق مستوى الجنة، فوق مستوى مظاهر الأعمال الصالحة التي يكسبها الإنسان، هذا إلى سدرة المنتهى، هذا إلى الحجوب الكبرى التي قابل فيها مولاه سبحانه وتعالى، فهذه فيها حركة روح. فإذا عندك روح طيبة، استحضر هذه المعاني في ليلة الإسراء والمعراج، وخاصة عندما تقرأ قصة الإسراء والمعراج وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة وركوبه على البراق ووصوله إلى المدينة، وكذلك ما مر عليه من المواطن، ما مر عليه من الأماكن، سواء كانت أماكن الخير أو ما جرى من مخاطبة الشيطان لأجل الإغواء أو غيرها من الأشياء التي طالب العلم يجب أن يتفكه فيها ويتعرف على دقائقها، لأنه ليست مجرد وصف كلام، هي أسرار في العبارات، وأسرار في الحوادث، وأسرار في كل ما أجراه الله لهذا النبي الكريم، حتى وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، وهذا علم. تعرف كيف صلى بالأنبياء؟ الأنبياء في قبورهم، كيف صلى بالأنبياء، وكيف خطب في الأنبياء، وكيف جددوا العهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كيف صعد إلى السماوات العلى في هذا المعراج الذي تعرج فيه الأرواح عرق النبي بجسده، عرق النبي بروحه كله، ليس على ما يقول البعض أنه كان في النوم. النوم كل يوم الناس ترى المرائي، لكن هذه حقائق ومعجزات اقراها الله يا حبيبنا ونبينا محمد. أنتم معنيين بها في هذه المجتمعات، أنتم الآن بتواجهون مجتمعات والعياذ بالله تكذب بالإسراء والمعراج، وتكذب بفضائل الأشهر والأيام والليالي، وتكذب بالولاية ورجال الولاية، وتكذب بعلم الحقائق وغيرها مما تسمعونها أو ستسمعونها، بل وربما تسمعون ما هو أشد من ذلك. هذا فائدة علمكم وفائدة دراستكم، أنكم تثبتوا المجتمعات وتصبرون في إبلاغ الدعوة الحقيقية للأمة المحمدية. فالأمة المحمدية تعيش حالة يتم عندهم اليوم، نحن نعيش أيتام، دين الإسلام يعيش في يتم، يبحث عن من يكفله، عن من يقوم به، عن من يهتم به. بناتنا، نساءنا، أولادنا، مجتمعاتنا، ثقافتنا، أعلامنا، تربيتنا، تعليمنا، كلها انهارت انهيار مخيف، انهيار مدمر، دمر الأولاد، دمر البنات، دمر المجتمعات. وصارت الناس تفرح بالمعاصي وتدعو إلى المعاصي وتجمع الناس على المعاصي. إلى متى؟ إلى متى الإنسان يموت على هذا الأمر؟ نعوذ بالله. عليكم بارك الله فيكم أن تحزموا أمركم، تصلحوا بواطنكم، وتصدقوا مع الله، تصدقوا في دراستكم. هي كلها سنوات وبتسافرون، كل واحد بيتخرج، منكم من بيتخرج للحياة، ومنكم من بيتخرج للآخرة، بينتقل لعالم الآخرة، ولا حد بيبقى في الدنيا، عاد حد بيبقى في الدنيا. تعال بعد 100 سنة وانظر هذا المكان من فيه، شوفوا قدامكم. عبرت 100 سنين، كل 100 سنة 150 سنة يذهب الجيل ويأتي جيل آخر. المهمة علينا أن نغرس في الجيل هذا ما ينفعه، لأجل يغرسوا في الجيل ذي بعده، والجيل ذي بعده يغرسوا في الجيل ذي بعده، ولك أنت الثواب، ولك أجر. شعوب كاملة يتوارثون العلم، يتوارثون الأوراد والأذكار والصلوات على الحبيب، يتوارثون المعرفة ببركة ما فعلت أنت عندكم في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي كثير من بلاد شرق آسيا. آباؤكم وأجدادكم المتقدمين رحلوا إلى تلك البلاد بنيات صالحة، وغرسوا بذرة في تلك البلاد، ما شاء الله أثمرت وأينعت وظهرت وأزهرت، وصارت الناس إلى اليوم يقرؤون راتب الحداد، ويقرؤون أورادهم، ويقرؤون أذكارهم. الفضل لمن؟ الفضل الأساسي للذي بدأ ووضع هذه الغرسة، وأنتم اليوم لابد ترعونها، وترعون هذا الغرس الذي غرسوه السلف، لأنكم تسمعون دعوات أخرى، دعوات تخالف منهج هذه المدرسة ومنهج هذه الطريقة. هذه الطريقة طريقة سلامة، لا تتدخل في شؤون سياسة، ولا تتدخل في نجاسة، ولا تتدخل في خساسة، ولا تتدخل في فضول كلام، تربي الأجيال الذي ينطوون تحت منهجها على الخمسة الضوابط اللي ذكرها الإمام الفقيه المقدم: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. وبعدين غطاء كبير عليها الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كونوا أهل لهذا الكلام، وكونوا أهل لهذا العطاء.